وتأتي الصفوف بعد ذلك تباعا، الساق بالساق والمنكب بالمنكب حتى لا تبقى للشيطان فرجة. فذلك مثال لأمور الدين كلها. أما الوسيلة الثالثة فهي الربانية، أي الاتصال بالله سبحانه وتعالى وقصد وجهه الكريم بالدعوة، والاتكال عليه سبحانه وتعالى وحده، والبراءة إليه من الحول والقوة. وذلك يقتضي أن ينظر الإنسان إلى الأسباب على أنها تكليف يؤديه وعمل بمقتضى الشرع، ومع ذلك لا يتكل عليها ولا يثق إلا بوعد الله سبحانه وتعالى ونصره. فالتوكل على الأسباب شرك وتركها معصية. وهذه الربانية هي المشار إليها في الآية بقول الله تعالى وسبحان الله. فالداعية لا بد أن يكون منزها لله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، وأن يكون ذاكرا له شاكرا حتى يستجاب لدعوته. الوسيلة الرابعة هي التميز، فإن الله تعالى يقول وما أنا من المشركين. فإذا كان الداعية يفعل ما يدعو الناس إلى تركه ويترك ما يدعوهم إلى فعله، فلا يمكن أن يستجاب لدعوته ولا أن يطاع لأمره. ولذلك فإن الله تعالى حكى عن خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام أنه قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وأبو الأسود الدؤلي رحمه الله يقول يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لا لنفسك كان التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول أو يقبل ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ويقول الآخر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وفي رواية فإنك إذ ما تأب ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آبيا. والتميز يقتضي من الإنسان الذي يدعو إلى طريق الحق أن لا ينساق مع الناس فيما هم فيه، فإذا تنافسوا على أمور الدنيا تذكر قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وإذا جزعوا أو حزنوا لأمر دنيوي فاتهم، أو فرحوا بأمر دنيوي أحرزوه، تذكر قول الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وهكذا. فهذه الوسائل الأربع تضمنتها هذه الآية الكريمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما الوسائل الثلاث الأخرى فقد تضمنتها آية النحل، وهي قول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأول وسيلة منها الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه بوضع اللين في موضعه والشدة في موضعها والسيف في موضعه والعطاء في موضعه. وقديما قال أبو الطيب المتلبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فالحكمة إذن هي وضع كل شيء في موضعه، وهي مأمور بها لا محالة، ومزية عظيمة رفيعة، وهي وسيلة من وسائل الدعوة. فلا بد أن يكون الداعية حكيما في تصرفاته حتى لا يكون من قطاع الطرق المنفرين عن الله سبحانه وتعالى. فليس قطاع الطرق بالذين يرعبون المارة ويأخذون أموالهم، بل قطاع الطرق على الحقيقة هم الذين يمنعون الناس من الاهتداء إلى منهج الله وسلوك طريقه، وهم المنفرون. وقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين. وما لي في موعظة أشد منه غضبا من يومئذ. والحكمة تقتضي من الإنسان أن ينوع الأساليب باعتبار المدعوين، وأن يجامل في موضع المجاملة، وأن يجد في موضع الجد، ولا يقول إلا الحق في كل ذلك. الوسيلة السادسة من هذه الوسائل، وهي الثانية من الثلاث في هذه الآية، قوله: والموعظة الحسنة. والموعظة خطاب للعاطفة وتنبيه للإنسان على ما كان غافلا عنه بإحياء ضميره ونفض الغبار عنه. والإنسان فطره الله في الأصل على فطرة الخير، ولا تزال كوامن الخير فيه ما لم يمت قلبه، فتحريك تلك الكوامن الخيرية فيه إنما يتم بالموعظة الحسنة. ولا تكون الموعظة حسنة إلا إذا اختير لها الزمان والمكان والموضوع والأسلوب واللغة، فكل ذلك هو الذي تكون به الموعظة حسنة. فإذا كان الإنسان في أوج شهوته وإقباله على المعصية، فليس ذلك الوقت مناسبا لوعظه في الانزجار عنها، بل وعظه حينئذ يقتضي أن تأخذه العزة بالإثم. ولهذا أمر الله بهجرة أصحاب المعصية في ذلك الحال، فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا بد من الذكرى، لكن لا تكون في وقت الخوض. ثم بعدها إذا أعرضوا عن الذكرى ولم يستمعوا ولم يستجيبوا يهجرهم الإنسان بعد الذكرى، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والموعظة هي إقناع للإنسان عن طريق عاطفته، والعاطفة مؤثرة في الناس تأثيرا بالغا. لكن بعض الناس قد لا يتأثر عاطفيا، فيحتاج إلى الإقناع عن طريق المجادلة. فكانت الوسيلة السابعة، وهي الثالثة من اللواتي في هذه الآية، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال هو الإقناع عن طريق العقل بقرع الحجة بالحجة، ولكنه ينقسم إلى قسمين: إلى جدال حسن وجدال قبيح. فالجدال القبيح ما كان فيه تنكر للحق وعدم استماع للخصم وسوء أدب أو رفع صوت، فذلك كله من الجدال القبيح. وقد قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذه هي الوسيلة السابعة. نصل بعد هذا إلى صفات الداعية الناجح. فالداعية الناجح لا بد أن يتصف بعدد من الصفات، بعضها كسبي وبعضها وهبي. فالكسبي منها الذي يكتسبه الإنسان ويمكن أن يزيد فيه، والوهبي منها ما يمنحه الله سبحانه وتعالى للذين يأتمنهم على وحيه ويبعث في أنفسهم حب التضحية في سبيله والسعي لإعلاء كلمته. فأول صفة من هذه الصفات هي الرحمة، وهي خلق هذا الدين، فلكل دين خلق، وخلق الإسلام الرحمة. وقد كتبها الله على نفسه وتسمى بها، فقال سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد صح لله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. ولا بد أن يكون الداعية رحيما بالمدعوين، لأن حرصه عليهم ورأفته بهم ستكون سر إصراره في دعوته واستمراره فيها وتذكره، لأن هؤلاء عرضة لأن يكبهم الله على وجوههم في النار، فهو يرحمهم ويسعى للحيلولة بينهم وبين ذلك. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والرحمة صفة مطلوبة في كل مؤمن أصلا، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي الحديث المسلسل بالأولية عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الرحمة في عدد من الآيات، فقد سبق قوله: بما رحمة من الله لنت لهم. وقد قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والرحمة تقتضي من الداعية ألا يخاطب الناس من منطلق الترفع والتعالي، بل يخاطبهم من واقع الحرص عليهم لإجائهم من عذاب الله. يقول أحد العلماء: ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراع في كل خلق حق من خلقه. الصفة الثانية الاحتساب، فلا ينجح الداعية إلا إذا كان محتسبا في دعوته لله تعالى، لا يطلب عليها جزاء ولا شكورا. ولهذا فما من نبي من الأنبياء إلا قال لقومه: ما أسألكم عليه من أجر ولا أسألكم عليه مالا. وهكذا فما من نبي من الأنبياء إلا تبرأ من ذلك. فالداعية إذا كان يطلب غير وجه الله بدعوته فإنما يدعو إلى نفسه أو إلى ذلك الذي يطلبه. ومن هنا فلا بد من التوحيد في الدعوة، أي أن تكون الدعوة خالصة لوجه الله، لأنها عبادة يبتغى بها وجه الله ويتقرب إليه. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والاحتساب يقتضي من الداعية كذلك أن يجتهد في أن يكون قدوة حسنة ومثالا صالحا يهتدي به الآخرون، فيحاول أن يكون أبلغ الناس تضحية وأكثرهم عبادة وأكثرهم تأثرا بما يقول. ولذلك فإن ابن الجوزي رحمه الله كان خطيبا مفوها، وكان إذا خطب في أمر استجاب الناس لخطبته، فأتاه الأرقاء في الشام فقالوا: لو خطبت عن العتق فلعل موالينا يعتقوننا. فوعدهم خيرا فانتظروا الخطبة فخطب ولم يذكر الرقة، ثم الخطبة الأخرى ولم يتعرض للعتق، ثم الثالثة فخطب عن العتق وحض الناس عليه فأعتق الناس أرقاءهم. فأتوا فقالوا: رحمك الله، تأخرت عن وعدك. فقال: إني لا يمكن أن آمر الناس بأمر قبل أن أبدأ فيه بنفسي، ولم يكن لي رقيق أعتقه فأخرت ذلك حتى أحرزت مالا فاشتريت به رقيقا فأعتقته، وحينئذ أمرت الناس بالعتق فبادروا إليه لأنني بدأت بنفسي. الصفة الثالثة المعرفة، فلا بد أن يكون الداعية عارفا بما يدعو إليه وبمن يدعوه وبأساليب الدعوة وبمعاش الناس وما هم فيه وبلغتهم كذلك. فالله تعالى يقول في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا كان الداعية لا يستطيع البيان لقومه بلسانهم فلا يمكن أن يبلغ رسالات الله وأن يبينها. وكذلك إذا كان غير عارف بهم وبمكان التأثير فيهم أو بأولويات حياتهم وأنماط معاشهم فلا يمكن أن يؤثر فيهم. ومن هنا احتاج الداعية إلى أن يتعرف على المدعوين بأوجه المعرفة المختلفة. وقد سبق أن من قواعد الدعوة أن المعرفة سابقة على الدعوة. الصفة الرابعة الثقة، فلا بد أن يكون الداعية واثقا بنفسه واثقا بمنهجه واثقا من يدعوه، ولا بد أن يبني ثقة الناس به هو. فإذا لا بد أن يبني ثقته أولا هو بنفسه وبمنهجه وبالناس، ثم يبني ثقة الناس به. فالذي لا يثق بنفسه لا يمكن أن يضحي. ولهذا فإن بني إسرائيل حين فرض الله عليهم دخول أريحا قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ففرض الله عليهم اتيها 40 سنة يتيهون في الأرض حتى مات كبارهم الذين تعودوا على المذلة لفرعون وجنوده، ونشأ جيل عاشوا في الشظف والتنقل والتيه فكانوا الذين يستطيعون الجهاد في سبيل الله. وإنما وثق من بني إسرائيل رجلان فقط، حكى الله كلامهما فقال: قال رجلان من الذين يخافون، أي من بني إسرائيل الذين هم أهل الخوف والذلة والمسكنة، أو من الذين يخافون الله، أنعم الله عليهما بتوفيقهما لذلك، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومثل ذلك أن يثق بمنهجه، فإذا كان الداعي إلى منهج أو على منهج لا يثق به ويتردد فيه ولا يدري هل غيره أقوم من منهجه، فإنه لا يمكن أن ينجح في دعوته لذلك التردد الحاصل لديه. ولهذا قال الزبيري رحمه الله عندما جادله بعض الجهمية: أرجع بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، إلى أن قال: فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يثق الداعية بمنهجه وأن يعلم أنه أحسن الموجود وأقومه، ولو كان اجتهادا فهو يعلم أنه هو أصح الموجود، إذ لو علم أن غيره أصح منه وأحسن لتبعه بالضرورة، لأن اتباع الحق واجب. وقد قال عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. كذلك ثقته بالمدعوين أصل، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، ثم بعد هذا بناء ثقة الآخرين به هو. فالداعية أصلا عرضة للعداوة، كما قال ورقة بن نوفل: إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وقد قال الشاعر: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. والداعية قد دعا الناس إلى ذمه بسلوكه طريق الحق، فلا بد أن يجد عليه أعداء يدافعون عن الباطل ولا يرضون طريق الحق أبدا، وهم خصوم الرسل. وما من نبي إلا وقال فيه بعضهم: كذاب مجنون ساحر إلى غير ذلك من أنواع التهم والشبهات. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن ذلك ماض مسلسل فقال أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ومن هنا فلن يضيق الداعية ذرعا بما يوجه إليه من الشبهات لعلمه أنها وجهت إلى من هو خير منه، لكن مع هذا يسعى لقطعها عن نفسه ما استطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الشبهات عن نفسه، فقد كان في معتكفه في رمضان فأتت أم المؤمنين صفية بنت حيي تزوره في معتكفه، وكان ذلك في ليلة مظلمة، فأراد أن يقلبها أن يرجعها إلى غرفتها حتى لا تخرج وحدها في الليل، فخرج يقلبها فرآه رجلان من الأنصار، فلما رأي المرأة معه أسرع فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله أنا أتهمك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا بد أن يكون الداعية بعيدا عن مواقع التهم. وقد كان مالك يعتذر عن نفسه إذا حصل منه أمر ظن أن الناس سينقضونه، اعتذر عن ذلك وبين وجهه فيه. وهذا ما حصل للخضر مع موسى، فإن موسى انتقد عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول خرقه للسفينة وقد حمل فيها بغير أجر وهي في عرض الماء، والثاني قتله للولد الصغير الذي لم يبلغ الحلم والتكليف بعد، والثالث إصلاحه لجدار أهل القرية الذين امتنعوا من ضيافتهم ولم يأخذ عليه أجرا، فأجابه عن ذلك جميعا بما بينه الله في كتابه. ومما يذكره أهل التفسير في هذا الأمر أن ذلك كان دروسا أخرى لموسى من وجه آخر، فموسى عندما أنكر على الخضر خرق السفينة في الماء يظن أن السفينة إذا خرقت ودخلها الماء ستغرق، وقد نبه بذلك إلى أنه هو قد رمته أمه في التابوت في البحر ولم يغرق وهو صغير. كذلك إنكاره عليه قتل الغلام فيه تنبيه لقتله هو للرجل الذي وكزه فقضى عليه، وكذلك في إصلاحه للجدار لولدي الرجل الصالح فيه تنبيه لقصة حصلت له هو عندما ورد ماء مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ولم يأخذ على ذلك أجرا. فكان ذلك تنبيها له على حكم من فضل الله عليه ونعمته به. الصفة الخامسة الحلم، فلا بد أن يكون الداعية حليما، فمن كان عجولا لا يمكن أن يحصل على مآربه الدنيوية فضلا عن أموره الأخروية. والحلم يقتضي من الإنسان أن يكون وقورا وأن يكون صاحب سكينة وأن يكون صاحب ثبات. والحلم والأناة صفتان يحبهما الله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس. وحاجة الداعية إلى الحلم عظيمة جدا، فبالحلم يعرض عن الجاهلين، وبالحلم كذلك يتغلب على كثير من العقبات التي تعرض له من مخالطة الناس. ولهذا قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الصفة السادسة من هذه الصفات الصبر، فلا بد أن يكون الداعية صبورا على الأذى، وأن يعلم أن هذا الطريق طريق محفوف من مكاره، وأن الأذى فيه مضمون، لكن الأذى معلمة من معالم الطريق يعرف به أنه سلك طريق الحق. والأذى للسالكين لطريق الحق لله فيه حكم عظيمة، فمنها أولا أن الله سبحانه وتعالى يصرف به الذين لا يرتضي خدمتهم للدين، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهذه الحكمة الأولى. كذلك من هذه الحكم أن هذا الأذى أيضا يعرف به السالكون لطريق الحق أنهم ما ضيعوا وأنهم سلكوا طريق الأنبياء، فمن سلك طريق الأنبياء ولم يؤذى ولم يجد ما وجده الأنبياء من الأذى على هذا الطريق فليعلم أنه قد ضيع الطريق وسلك فجا آخر، لأنه لم يسلك نبي قط إلا أوذي كما بينا في حديث ورقة بن نوفل، وكما نص الله عليه في كتابه: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كذلك من حكم الله في الأذى الذي يلحق الدعاة على طريق الحق أنه رفع لمستواهم ومكانتهم، فقد يكتب الله المنزلة للداعية فلا يبلغها بعمله، فيقيض الله له من يتنقصه ويؤذيه فيرفع الله بذلك منزلته وقدره، وقد يكون ذلك بعد موته فتتلقى ذلك الألسنة فيرفع الله قدره بذلك ومنزلته ويهب له أولئك المتنقصون حسناتهم إن كانوا من أهل الإيمان. كذلك فإن من حكم الله في ذلك أن هذه الدعوة ليس لديها من الوسائل ما تصل به كثيرا من البيئات والملأ، فتحتاج إلى الوسائل للوصول إلى ما هنالك، ومن الوسائل أن يتكلم الناس فيها وينتقدونها، فذلك وسيلة لتقصي أخبارها والبحث عنها. وقديما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. فإذا تكلم فيها الناس اقتضى ذلك أن يبحث عنها الباحثون عن الحق وأن يتلمسوا أمورها حتى يطلعوا على جلية الأمر وحقيقته، فتصل الدعوة إلى أماكن لم تكن لتصلها من قبل لولا تنقص الناس لها. ومن حكم الله كذلك فيها أنها مقتضية لتوحيد جهد الدعاة واتفاقهم. لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد بذلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.